طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا في خاتمة المجلس الماضي ذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين، ذكرنا المسألة الأولى إذا توضأ الإنسان ولبس خفيه وهو على طهارة ثم انتقض الوضوء. إذا توضأ الإنسان ولبس خفيه، توضأ أولا ثم لبس الخفين وهو على طهارة ثم انتقض وضوءه قبل أن ينزع الخفين، انتقض الوضوء وهو لا زال لابس للخفين، فإنه يجوز له إذا أراد أن يتوضأ مرة أخرى أن يتوضأ ويمسح على خفيه، ولا يلزمه أن يخلع الخفين ما دام أنه قد أدخلهما على طهارة كما في حديث المغيرة. المسألة الثانية ذكرنا أنه يجوز المسح على الجوربين، والجورب هو ما يلبس على القدم من صوف أو جلد، وقد ورد في ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. ورد في حديث المغيرة في إحدى الروايات تكلم عليها بعض أهل العلم. على كل حال، ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، قال أبو داود رحمه الله: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس، أي وابن عباس قلت، وكذلك ورد عن عقبة بن عمرو وعن عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسألة الثالثة أنه مسح على النعلين في حديث المغيرة، وعامة أهل الحديث على ضعف هذا الحديث الذي فيه المسح على النعلين وهو الأظهر، بمخالفته للرواية الصحيحة في الصحيحين أنه مسح على الخفين حديث المغيرة بن شعبة. وممن ضعف هذا الحديث أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وأبو داود وابن معين ومسلم والنسائي والدارقطني وغيرهم من أئمة الحديث. ورواية أنه مسح على النعلين هذه أخرجها أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، وقال الترمذي حسن صحيح، والألباني يصححه رحمه الله تعالى. على كل حال، المسألة مختلف في صحة الحديث، لكن عامة أهل الحديث على ضعف هذه الرواية، لأن قصة واحدة جاءت في رواية مسح على الخفين وفي رواية أنه مسح على النعلين، وهي قصة واحدة، فلا بد من إثبات إحدى الروايتين، ورواية الصحيحين أنه مسح على الخفين. المسألة الثالثة الرابعة، طيب، جاء المسح على النعلين في حديث علي بن أبي طالب عند أحمد، وغيره أنه توضأ ومسح على النعلين وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين هو أحق بالمسح عن ظاهرهما أو من ظاهرهما. لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين هو أحق بالمسح من ظاهرهما، وإسناده صحيح. والنعلان اللذان يجوز المسح عليهما هما النعلان اللذان يشق نزعهما، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، ونقل عنه المسح على القدمين، ونقل عنه المسح على القدمين في موضع الحاجة، في موضع الحاجة، مثل أن يكون في قدميه نعلان يشق نزعهما، مثل أن يكون في قدميه نعلان يشق نزعهما. ومسألة المسح على النعلين مسألة هي فيها نوع إشكال، من جهة أن بعض أهل العلم يشترط في الذي يمسح عليه أن يكون ساترا لمحل الفرض، أن يكون ساترا لمحل الفرض يعني محل الغسل، إذا أردت أن تتوضأ وتغسل قدميك فيقولون لا بد أن يكون ساترا لجميع محل الفرض. فلما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشق نزعه من النعال فيكون ظاهرا والله أعلم في صحة ذلك. المسألة الخامسة: اختلف أهل العلم في من توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهما، في من توضأ ومسح على خفيه ثم نزعهما هل يعيد الوضوء أم لا، هل يعيد الوضوء أم لا؟ والصحيح أنه لا تجب عليه إعادة الوضوء بخلع الخفين، ولا يلزمه كذلك إذا خلع الخفين أن يغسل قدميه. ومن قال بوجوب إعادته للوضوء أو بوجوب غسل القدمين فليس له دليل على قوله، ومن ثبتت طهارته بيقين لم تزل عنه إلا بيقين مثله. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أنه توضأ ومسح على نعليه، أنه توضأ ومسح على نعليه ثم أقام المؤذن فخلعهما، ثم أقام المؤذن فخلعهما دخل وصلى رضي الله عنه. وهذا القول هو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وطاووس وعطاء وقتادة وأبو العالية وسليمان بن حرب، وهو ظاهر كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى، ورواية عن الإمام أحمد، واختارها النووي وابن تيمية وابن عثيمين والألباني وغيرهم من أهل العلم. المسألة السادسة: التوقيت في المسح للمقيم والمسافر يبدأ من أول وضوء يمسح فيه الخفين. التوقيت: المقيم كم عنده؟ يوم وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن. متى يبدأ الحساب والعد؟ من أول وضوء يمسح فيه، من أول وضوء يمسح فيه. فمثلا قد يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الخفين الفجر مثلا ثم ينتقي وضوءه الضحى وهو لا زال لابس الخفين ثم يتوضأ لصلاة الظهر ويمسح دون نزع للخفين، فمتى يبدأ الوقت؟ يبدأ من الظهر، يبدأ من الظهر. فقلنا يبدأ من أول وضوء يمسح فيه الخفين على الخفين، وليس من وقت لبس الخفين ولا من الوقت الذي ينتقض فيه الوضوء، لما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث وضوءا توضأ مرة أخرى أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، وللمقيم يوما وليلة. وهذا حسنه البخاري والألباني كما ذكرت هنا من الذي أخرجه. على كل حال، طيب، المسألة السابعة: من كانت عنده ضرورة فيجوز له أن يمسح أكثر من المدة المذكورة، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، هذا في حال السعة. أما في حال الضرورة، من كان عنده ضرورة، فمن كانت عنده ضرورة فيجوز له أن يمسح أكثر من المدة المذكورة من غير تحديد للأيام، وهو قول جمع من أهل العلم، منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما. فعن عقبة قال: خرجت من الشام إلى المدينة، يوم الجمعة، فدخلت المدينة يوم الجمعة، خرج يوم الجمعة ودخل المدينة بعد أسبوع، يوم الجمعة الذي بعدها بأسبوع. قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، فدخلت المدينة يوم الجمعة، يعني الجمعة التالية، ودخلت على عمر بن الخطاب، وفي رواية: وعلي خفان من تلك الخفاف الغراب. فقال: متى أولجت خفيك في رجليك، أو رجليك في خفيك؟ فقال: متى أولجت رجليك في خفيك؟ قال: قلت يوم الجمعة، يعني الجمعة الماضي. قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا. قال: أصبت السنة. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني، وصححه الدارقطني والضياء في المختارة وابن تيمية والألباني عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. مسألة الثامنة والأخيرة: ينتقض وضوء الماسح، بما ينتقض به وضوء الذي يغسل قدميه، فما ينتقض به الوضوء ينتقض به وضوء من مسح على خفيه، ومن زاد شيئا على الماسح فيطالب بالدليل. طيب الله أعلم. فضل. ذلك الخطاب للمرأة ذلك وللرجل ذلك.
إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها
عمدا. طبعا بعد قوله ثم صلي متفق عليه. طيب حسنا، نذكر بعض المسائل هي كالمقدمة وتجمع لنا مسائل الباب على اختصار إن شاء الله. ويقول باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء، النقض هو حل ما أبرم من العقود وما أحكم من البنيان، وما أحكم أو وهدم ما أحكم من البنيان. نعم، حل ما أبرم من العقول وهدم ما أحكم من البنيان، هذا هو النقض. فهو يذكر هنا في هذا الباب ما ينتفي به وجود الطهارة بالوضوء، وهو ما يعرف بالحدث، وهو ما يعرف بالحدث. والحدث ينقسم إلى قسمين، حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل، وحدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء. ونواقض الوضوء أولها ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه، وهو النوم، وهو النوم. والنوم ناقض للوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا لذاته ولكن لأنه مظنة للحدث، لأنه مظنة للحدث. وهنا في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم. من أهل العلم من حمل هذا الحديث على الجالس، ولكنه قد جاء في رواية عند البزار بإسناد صحيح: فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة، فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة. ظاهر حديث أنس أن النوم ليس بناقض للوضوء، هذا ظاهره. لكن مر معنا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من بول وغائط ونوم. هذا دل على أن النوم ناقض للوضوء، إلا من بول وغائط ونوم، ولكن من جنابة، فالنوم ناقض للوضوء. والجمع بين الحديثين أن النوم إما أن يكون فيه زوال للإحساس والشعور، فالذي لا يحس معه الإنسان بما يحصل حوله أو بما يحصل منه، فهذا ناقض للوضوء ولو كان يسيرا. وأما الذي يشعر معه الإنسان بما يصدر منه وما يكون حوله فهو ليس بناقض للوضوء إذا لم يخرج منه شيء. واضح؟ فهذا هو الجمع بين هذه الأحاديث. وبدلا من قولنا النوم أشمل وأوسع أن يقال زوال العقل، زوال العقل. وزوال العقل يحصل بأحد ثلاثة أشياء، زوال العقل يحصل بأحد ثلاثة أشياء: بالنوم والجنون والإغماء. النوم والجنون والإغماء، فمن حصلت منه أحد هذه الثلاث فيجب عليه أن يعيد الوضوء، يجب عليه أن يعيد الوضوء. فأول ناقض ما هو؟ قلنا زوال العقل أكمل وأوسع، زوال العقل بنوم أو جنون أو إغماء. المجنون لا يشعر بما يحصل حوله ولا يدرك، والمغمى عليه كذلك لا يعلم ما الذي يحصل منه، وإنما جعل زوال العقل ناقضا لأجل ماذا؟ لأنه مظنة لحصول الحدث. الناقض الثاني هو الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين. ويخرج من السبيلين ثمانية أشياء، ثمانية أشياء. بعضها يخرج من الرجل والمرأة، وبعضها من المرأة. الأول من هذه الثمانية هو البول، وهو ناقض بالإجماع، ومر معنا قبل قليل حديث صفوان بن عسان إلا أو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا فلا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن من بول وغائط ونوم. واضح؟ فهو ناقض بالإجماع. وكذلك الثاني الغائط، وهو ناقض كذلك بالإجماع، وهو أيضا في حديث صفوان رضي الله عنه. الثالث مما يخرج من السبيلين هو ماذا؟ الريح. ومما جاء فيه صراحة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: بساء أو قراط. وكذلك في حديث أبي بن كعب وبنحوه في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة لا يدري هل أحدث أو لا، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الرابع مما يخرج من السبيلين الحيض والنفاس، الحيض دم الحيض ودم النفاس، وهذا خاص بالنساء. وفيه حديث عائشة رضي الله عنها الذي معنا، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. فدم الحيض والنفاس مبطل للوضوء بل مبطل للطهارة بالإجماع بلا خلاف بين أهل العلم، بل لا خلاف حتى بين المسلمين في ذلك. وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالحيض والاستحاضة والفرق بينهما. الخامس مما يخرج من السبيلين هو المذي بالذال، المذي بالذال المعجمة المنقوطة. لقلنا معجمة يعني منقوطة، المذي، وهو سائل رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة، سائل رقيق لزج يخرج وشفاف يخرج عند الشهوة، لكن عند خروجه لا يشعر الإنسان بشهوة، وهذا يخرج من المرأة والرجل، فهذا يخرج من المرأة والرجل. فهذا ورد فيه حديث، عندنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد ابن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج رحمه الله قال: قال قيس لعطاء، قال قيس لعطاء: أرأيت المذي أكنت ماسحه مسحا؟ أكنت ماسحه مسحا؟ قال: لا، المذي أشد من البول، يغسل غسلا، يغسل غسلا. وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنه ليخرج من أحدنا، إنه ليخرج من أحدنا مثل الجمانة، مثل الجمانة يعني اللؤلؤ، حبات اللؤلؤ، إنه ليخرج من أحدنا مثل الجمانة، فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره وليتوضأ، فليغسل ذكره وليتوضأ وليتوضأ. ومن خرج منه المذي وجب عليه أن يغسل ذكره وأنثييه ثم يتوضأ، يغسل الذكر والأنثيين، والأنثيان هما الخصيتان. فمن خرج منه المذي وجب عليه أن يغسل ذكريه وأنثيين أو ذكره وأنثيين ويتوضأ. وقد ثبت ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن قال: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك جاء ذلك عن عمر كما ذكرنا، وكذلك جاء مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما، جاء كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وجاء عن عمر رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة عن أبي عثمان النهدي أن سليمان بن ربيعة تزوج امرأة من بني عقيل فلاعبها فخرج منه ما يخرج من الرجل، فخرج منه ما يخرج من الرجل، قال سليمان: المذي. قال فاغتسلت ثم أتيت عمر فقال ليس عليك في ذلك غسل ذلك أيسر ذلك أيسر. وكذلك جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يجد شدة وعناء وكان يغتسل رضي الله عنه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء. طيب السادس مما يخرج من السبيلين هو الوذي. السادس الوذي بالدال المهملة الغير منقوطة، وهذا يخرج عن مرض وهو سائل غليظ أبيض، سائل غليظ أبيض ثخين ليس بلزج، وهذا فيه أن يغسل الإنسان ما أصابه منه ويتوضأ، لا يجب عليه أن يغسل الأنثيين، فقط يغسل ما أصابه منه ويتوضأ. طبعا بالنسبة للمذي الذي قبله بالذال المعجم المنقوطة، بالنسبة للمرأة تغسل الفرج وما أصاب، والرجل يغسل الذكر والأنثيين. بالنسبة للودي بالدال المهملة فقلنا يغسل ما أصابه منه ويتوضأ. وأما المني بالنون فهو يختلف عن الرجل والمرأة، فالرجل سائل غليظ أبيض، والمرأة سائل أصفر كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ماء الرجل غليظ أبيض وإن ماء المرأة رقيق أصفر، وإن ماء المرأة رقيق أصفر. نعم المني يكون سابع السابع. طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما في المذي والودي والمني قال من المني الغسل، من المني الغسل، ومن المذي والودي الوضوء، ومن المذي والودي الوضوء. طيب الثامن مما يخرج من السبيلين وهو خاص بالمرأة وهي الإفرازات، الإفرازات، وهذه الإفرازات لا تخرج من الرحم وهي طاهرة، وهي طاهرة، واختلف أهل العلم هل ينتقض بها الوضوء، والذي تميل إليه النفس أنها ليست ناقضة للوضوء، وهو الذي اختاره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وذكر أن ذلك مما يعم به البلاء بين النساء، ومثله لو كان ناقضا لنبه عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله أعلم. في شيء غير يخرج من السبيلين ما ذكرناه؟ أي نعم. طيب بارك الله فيك، هذا تابع يكون تبعا للنفاس على الصحيح، يكون تابعا للنفاس إذا اتصل معه. هذه الأمور ليست هي أصل، لكن هذه عارض، الدود والحصاة، وكذلك لو ابتلع الإنسان خرزة أو غير ذلك ثم خرجت معه، هذا أيضا مما اختلف فيه أهل العلم، وذكر الشافعي رحمه الله تعالى أن مثل ذلك غالبا ما يحمل معه شيئا من النجاسة إذا خرج، فالعلة في نقضه من قال بالنقض لأجل أنه غالبا إذا خرج فإنه يحمل معه شيئا من النجاسة والله أعلم. والأحوط لا شك أن الإنسان يعيد الوضوء معه والله أعلم. ليس بناظر. الآن إحنا ما انتهينا، الآن انتهينا من الخارج من السبيلين، الآن ذكرنا الأول زوال العقل والثاني الخارج من السبيلين، الثالث أكل لحم الجزور، أكل لحم الجزور لحم الإبل. كم بقي معنا من الوقت؟ 10 دقائق. طيب تكفي شيء. طيب حتى تفهم المسألة وسبب الخلاف فيها، أولا كان في أول عهد، في أول العهد كان كل ما مسته النار إذا أكله الإنسان فيجب عليه أن يتوضأ، كل ما مسته النار فيجب على الإنسان أن يتوضأ. ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار. ثم نسخ هذا الحكم كما في حديث جابر عند أحمد وغيره وصححه الألباني رحمه الله تعالى، قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما، ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. فالوضوء مما مست النار يدخل فيه لحوم الإبل ولحوم الغنم وسائر ما يطبخ على النار. ولذلك استشكله ابن عباس حين قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة أنا توضأ من الحميم، يعني من الماء الحار، يقول ذلك مستشكلا ومستنكرا رضي الله عنه، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من اللحم فاستنكر على أبي هريرة هذا الحديث، فقال: أنا توضأ من الحميم، يعني من الماء الحار. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. على كل حال هذه صورة المسألة أولا. ثم جاءت الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل وترك الوضوء مما من أكل لحوم الغنم، جاءت الأحاديث مفرقة بين لحوم الإبل ولحوم الغنم. فاختلف أهل العلم هل كان حديث جابر بعد الأحاديث الآمرة بالوضوء من أكل لحوم الإبل أو لا، لأن لو كانت بعدها صار الإنسان ما يتوضأ من لحوم الإبل، ليس عليه الوضوء من لحوم الإبل، هذا سبب صورة الخلاف على اختصار. فنقول حديث جابر رضي الله عنه جاء بعد حديث الوضوء أو ترك الوضوء مما مست النار، جاء بعد حديث ترك الوضوء مما مست النار. وحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: نعم. يذكر بعض أهل العلم هذا الشيء بالشيء يذكر عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يتوضؤون من لحوم الإبل. فنقول الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ترك الوضوء من لحوم الغنم، ولم يأتي عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ترك الوضوء من لحوم الإبل. بل جاء عن أبي موسى رضي الله عنه أنه أطعم أصحابه لحم جزور ثم قاموا إلى الصلاة ولم يتوضأوا، فقال رضي الله عنه أو فنهاهم رضي الله عنه وقال: ما أبالي مشيت بين فرثها ودمها، ما أبالي مشيت بين فرثها ودمها، ولا قال ما أبالي مشيت بين فرثها ودمها، قال وما أبالي نحو هذه العبارة، قال أو قال وما كما لا أبالي لو أكلت من دمها ولم أتوضأ، كما لا أبالي لو أكلت من دمها ولم أتوضأ. فيريد بذلك طبعا هي مسألة أخرى ستأتي معنا، مسألة نجاسة الدم، فهو كان يرى بنجاسة الدم رضي الله عنه، فيقول لو كان مشيت بين الفرث والدم وصليت ما يجوز لي أن أصلي، كذلك لو أكلت من لحم الجزور وصليت بدون أن أتوضأ فلا يجوز لي أن لا أتوضأ. لعل أن نقف هنا، هناك مسائل أخرى إن شاء الله نذكرها في بداية الدرس القادم، والتلخيص هذا إن شاء الله يختصر لنا الباب. إذا إن شاء الله المجلس القادم نقرأ الأحاديث ونعلق عليها على اختصار من ما جاء معنا إن شاء الله، وننتقل إلى الباب بعده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ يسأل يقول: هل يجوز وصف المبتدعة بالحمار والكلب وهل هو منهج السلف وبعضهم يكثر ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. وما جاء عن بعض السلف عليهم رحمة الله تعالى هي في مواقف، في حوادث عين، وليست منهجا يتخذ أن الإنسان يطلق لسانه في الناس بالشتم والسب ونحو ذلك ولو كانوا من أهل البدع. يقول: ما حكم من يقول أن الشافعي رحمه الله أفقه من بعض الصحابة الذين ليسوا من علماء الصحابة، والدليل أن بعض الصحابة جلسوا يتعلمون عند التابعين؟ بعض الناس يقول في مسائل ليس فيها نفع وليس فيها فائدة، وكما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها ليس من منهج السلف. فما الذي ينفع أن يقول الرجل الشافعي أفقه من بعض الصحابة ولعل فاهما يفهم من ذلك أن هذا ما يفهم منه إلا الانتقاص من بعض الصحابة، هؤلاء البعض الذين يذكرهم. الإنسان يحرص على ما ينفع، والخوف في هذه المسائل ليس فيه إلا انتقاص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات أهل السنة سلامة صدورهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم وتوقيرهم، وليس للإنسان أن يذكر مسائل مثل هذه لأجل التقرير والنشر. قد يكون صحابي أعرابي والشافعي أفقه منه، لكن ماذا استفدت؟ لا شيء، كثرة كلام، هذا الذي يستفيد مثل هؤلاء. يقول: بارك الله فيكم، هل تصح مقولة أن الصحابة منهم أعراب أميون وهناك من التابعين؟ مكرر أيضا. يقول: أحسن الله إليك، ثبتت الغرغرة أثناء المضمرة لا أعلم شيء ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الغرارة ما أعلم، لكن المضمضة كما ذكرنا هي التحريك، فالمضمضة هي تحريك الماء وإدارته في الفم. أسأل عن فتح الصنبور، صنبور الماء بالكامل أثناء الوضوء، هل يعتبر من الإسراف؟ لا شك أنه من الإسراف، الإنسان يستعمل من الماء بقدر الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ صلوات الله وسلامه عليه، جاء عنها أنه توضأ بثلثي مد، ثلثي مد هذا أقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه توضأ بثلثي مد، ثلثاء المد، فالمد ما هو؟ ملء الكفين المعتدلتين، هذا المد، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بثلثي مد صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان يغتسل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.